الله سبحانه وتعالى أقر مبدأ القداسة، يعني عندما نذهب إلى المادة الدينية سواء كان عند المسلمين أو عند اليهود أو عند المسيح، نعني الدين كما يشتمل على مجموعة من المغيبات أيضا فيه حسيات وشهود يتفاعل معها الناس، والغرض من هذا التفاعل لتأكيد المسألة الدينية في نفوسهم. المقدس مأخوذة من كلمة قدس، إذا المراجع المعاجم اللغوية قدس يعني طهار، شيء المقدس يعني الشيء الطاهر. أن المقدس لا يكون مقدس إلا إذا جعله الله كذلك، يعني لا بد من ثبوت الدليل على قداسة المقدس.
أفلح من صلى على محمد وعلى آل محمد.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء وسراب الأهل والصحب بملحوب الطريق يقطع البيد مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فقدا سترى قرة عين، بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعى ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا، قالوا كربلا، قال كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، رحم الله من نادى وحسين، ونزل مولانا الحسين في كربلاء عليه السلام بعدما أخبر من كان معه أنه بهذه الأرض تكون تلك الواقعة، وإذا بمولانا الحسين يقول ها هنا يقتل الرجال وتسبى النساء وأصرع فيها، ألا من مناد أيوا إماما، حطوا على هالوادي وحطوا على هالوادي يا عزوتي ويا صاحبي حطوا على هالوادي ونصبوا الأظلة بيها وحطوا على هالوادي وحتى الأرض نادتني حطوا على هذه الأراضي جدي كربي وبلا سما يروي ثراها دمي وتشيح علي بما وكل من يشيل حظه وكل من يشيل سعده وما أنا بهالوادي بقعد وقضي المود وحطوا على هالوادي وحطوا على هالوادي وإذا بالعقيلة زينب سلام الله عليها ونادت يا خويا عنها الدار خلنا نشيل والشيلة تصير بليل أخاف تدارك الخيل وأنا مقدر على فقدك هي والله أخاف تدارك هي الخيل وأنا مقدر على فقدك قل لأخويا أدريك مرجل أدريك ترضى تنسى بيسكنا أي والله ترضى تنسى بيسا يا إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم ارزقنا التقوى روي عن الباقرين الصادقين عليهما السلام أنهما قالا إن الله تعالى عوض الحسين عليه السلام من قتله أن جعل الإمام في ذريته والشفاء في تربته والشفاء في تربته والدعاء مجاب عند قبره صدقتما يا موالي عليكما منا السلام صلى على محمد الحديث هذه الليلة إن شاء الله تحت عنوان الجغرافيا المباركة، ونقصد بها قداسة وشرف هذه الأرض الطاهرة التي حل بها مولانا الحسين سلام الله عليه. وإن شاء الله نناقش هذا الموضوع في مقدمة مختصرة، ثم ننطلق في نقطتين. النقطة الأولى قداسة كربلاء تاريخياً، وقداسة كربلاء فيما ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. المقدمة أيها الأخوة الأولى حول هذا الموضوع، موضوع القداسة. الله سبحانه وتعالى أقر مبدأ القداسة، يعني عندما نذهب إلى المادة الدينية سواء كان عند المسلمين أو عند اليهود أو عند المسيح، نعني الديانات السماوية كلها محل اتفاق أن الله أقر مبدأ القداسة، أنه يوجد هناك أشياء مقدسة. هذا محل اتفاق لا يخالف فيه أحد. وعطفا عليه، أنه قد يعتقد البعض أن الدين فقط يشتمل على مسائل غيبية، ومطلوب منا أن نؤمن بهذا الغيب، مع أنه الذي يؤمن بالغيب الله نعته بالتقوى كما في أول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الدين كما يشتمل على مجموعة من المغيبات أيضا فيه حسيات وشهود يتفاعل معها الناس، والغرض من هذا التفاعل لتأكيد المسألة الدينية في نفوسهم. مو كل الناس دائما مسائل عقلية ومسائل فكرية، يحتاجون إلى حسيات، لازم شيء يشوفه، لازم شيء يلمسه، لازم شيء يتفاعل معه. الدين ما أغفل ذلك، الله عز وجل خلق هذا الإنسان ويعلم أنه يتفاعل مع المسائل الحسية قطعا. ولذلك نجد مسألة واسعة في الدين فيها حسيات، الناس تتفاعل معها. إذن عندنا مبدأ القداسة، الله أقره وجعل في الدين جوانب حسية مادية يتفاعل معها الناس لتأكيد هذا المبدأ. وهذا أيضا يصب في قضية تقوية الإيمان. الناس، عامة الناس اللي مثلنا، مو دائما يتعلقون بالمبدأ عن طريق الدليل والأطروحة الفكرية والمناقشات العقلية. عامة الناس يعني على هذا المستوى، أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا، وعامة الناس اللي مشغولين بطلب الرزق وغير ذلك، هؤلاء يعني ولو كان مطلوب من المؤمن أن يترقى في الجانب المعرفي، لكن قد الظروف تحمل على أنه لا يستطيع أن يدخل في هذا الباب. إذن الله سبحانه وتعالى لم يغفل هذه الشريحة، الطبقة العامة، الطبقة الواسعة، الطبقة الكبيرة في المجتمعات هم من هذه الطائفة الذين يقولون نحن نأخذ الدين عن قناعة وإيمان قلبي، ونحتاج إلى مسائل حسية نتفاعل معها حتى تبقى قضية الدين، وجدان الدين موجود في قلوبنا، موجود في نفوسنا. إذن النقطة الأولى أن مبدأ القداسة الله أقره. طيب خلينا نشوف نعرف القداسة شنو؟ تعريف القداسة ما هو؟ المقدس، مأخوذة من كلمة قدس. إذا المراجع المعاجم اللغوية، قدس يعني طهار، شيء المقدس يعني الشيء الطاهر، شيء المقدس يعني الشيء المبارك، شيء المقدس يعني الشيء المهاب المحترم. يعني كل هذه التعريفات تتعلق بتعريف القداسة، وهذا ما تعارف عليه الناس. لما أقول لك مثلا هالمنبر هذا مقدس، تفهم كلمة مقدس أن عظيم، أن شريف، أن كريم، أن مبارك. أكشف يجي المنبر يمسحه ويأخذ يمسح على وجهه. نعم، وهذا أمر الله يطلبه سبحانه وتعالى، ويقول هذا خشب شنو قيمته؟ لا، هذا يتمثل في مضمونه معنى أنك تقدس هذا المنبر، والمنبر له مضامين، من عليه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعى إلى الله. إذن أخذ القدسية بهذا النوع من الاقتران مع المبدأ، مع الدين، مع الله، مو على أني أنظر إليه كخشب كما بعض الجهال، لا، وإنما المسألة أعمق من ذلك. أبي يعتبر من لحم ودم وخلق من التراب، أقبل يده أنحني على رأسه، لأنه هذا أبي يحمل مضمون الأبوة، أمي كذلك تحمل مضمون الأمومة، فأنا أقبل كل شيء يتعلق بأبي يتعلق بأمي. ولذلك الدين أقر مبدأ القداسة وأنها مسألة معتبرة ولها مصاديق في الدين. وتشوف كل الديانات عندها مقدسة، تروح إلى أي ديانة سواء كانت هذه الديانة احنا نقرها ما نقرها، ديانة وثنية غير وثنية، كلهم عندهم مقدسات، لأن الفطرة هي تدعو أن لابد أن يوجد شيء مدل يعني مقدس، شيء عظيم. هذا فطرة الله التي جعلها الله في عباده. ولكن الفارق في المسألة أن هذا المقدس لابد أن يكون مشرعا، يعني مو أنت تفرض على الله شيء مقدس. ولذلك يأتي الدين الإسلامي يقول احنا عندنا معايير في التعاطي مع المقدسات، أن المقدس لا يكون مقدس إلا إذا جعله الله كذلك، يعني لا بد من ثبوت الدليل على قداسة المقدس. أما أنا أنشئ القدسية لشيء من ذاتي من نفسي، لا. إذن احنا عندنا كما أن المقدس يعتبر مبدأ أقره الدين، لكن أيضا يضع ضابطة وهو أن المقدس لا بد أن يكون مشرع، مو من اختلاق الناس. فعلا الفطرة تدعوهم إلى المقدس لأن الله يقر هذا المبدأ، لكن الله يقول تعال لا تفرض علي أشياء أنت تقدسها لا أصل لها، المقدس أنا الذي أقدسه، الله هو الذي يقدسه. إذن نحن تبع لتقديس الله سبحانه وتعالى. ونشوف عندنا المقدسات في الدين اللي ترتبط بالجانب المادي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مسائل متعلقة بالأمكنة، مقدسات متعلقة بالأزمنة، ومقدسات متعلقة بالأشخاص. يلا بعد يحتاج أنا أبين لك واضح شنو المقدسات المادية عندنا اللي تتعلق بالأمكنة. شنو؟ يلا أول واحد شنو؟ أحسنت، مكة المكرمة. مكة المكرمة حتى احنا في بلادنا هذا بلاد الحرمين مصنفة عندنا في المملكة العربية السعودية مكة العاصمة المقدسة، العاصمة المقدسة لأن فيها الكعبة. إذن الأماكن عندنا مكة المكرمة بلد مقدس. خلنا نوقف عند شوي، مكة مقدسة والكعبة مقدسة. بعض المشايخ يعني مو من الشيعة طبعا الطوائف الأخرى مع احترامنا لرأيه يتشدد في إطلاق لفظة مقدس، يقول لم يرد عن رسول الله أنه نسميها مقدسة، يقول ما أماكن محترمة أماكن شريفة قداسة لم ترد. طيب احنا نسألك نقول لك تعريف، أنت تعرف القداسة على أنها الطهارة والشرف والشيء العظيم، أليست الكعبة كذلك؟ احنا أسسنا في البداية على أن محل الاتفاق، وبعدين الله أعطانا كلية في القرآن، أسس في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يقول هذه البقعة مباركة، إذن المكان المعظم المهيب بيت المقدس، المسجد الحرام، الكعبة، محل مبارك، إذن مقدس. يجي الله يعطي كلية ثانية في القرآن اخلع نعليك إنك بالوادي، جاب قداسة ولا ما جاب؟ وهالوادي طوى بيصير أعظم من مكة؟ لكن خلى الحج في وادي طوى. إذن الله يعطي كليات في القرآن فالذكي يفهم على أن هذا المسمى يطلق على كل شيء محترم معظم شريف طاهر. يتحكر في اللفظ يقول ما ورد عن رسول الله، حين مو شرط أن يرد. الله عز وجل يعطيك الكلية القاعدة ويقول لك افهم بعد، ما يحتاج أنا كل مرة أجي أقول لك هذا مقدس وهذا مقدس وهذا مقدس. خلاص فهمنا الكلية، فهمنا القاعدة ونطبقها، بعد ما يحتاج. ولذلك التكرار لا غرض له، الحكيم والبليغ لا يكرر. إذن ما أريد أقف عن هذه النقطة اللي يتحكر في اللفظ أن يقولون مكة والكعبة مقدسة. طيب محترمة يا الله ما يخالف، لكنها مقدسة، قداسة الطهر وكذا. إذن عندنا مكة مقدسة محترمة، ومكة بلد، ويوجد بمكة الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أليس من تعريف المقدس أنه مبارك؟ هذا جاب مباركا وهدى للعالمين. الكعبة خيال ولا موجودة عندنا؟ هذه موجودة متجسدة. إذن الدين يوجد فيه مسائل تدل على طريق الله، تشد الناس إلى المبدأ الديني، متعلق بأشياء حسية أراها وألمسها. وإذا كنت تروح إلى الكعبة وتشوف الكعبة أمامك، والنظر إلى الكعبة عبادة، تتمنى توصلها وتقبلها، تتبرك بها وتتمسح بأستارها، وجميع الأمة الإسلامية لا يختلفون على قدسية الكعبة، ويوجد بالكعبة الحجر الأسود، يقتتلون حتى يقبلون الحجر الأسود. أحد قال شيء؟ إذن مبدأ شنو؟ أن هذا الحجر مقدس، أن هذا الحجر الله يرضى ويطلب أنك تقدس هذه القطعة الحجرية. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه يبين هذا المضمون لبعضهم. سنة من السنوات حج الإمام علي سلام الله عليه مع عمر بن الخطاب، فلما قدم عمر على الحجر الأسود قال: أنت حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أن النبي قبلك أصلا ما قبلتك. على طول الإمام علي واقف، شوف العلم والفقه موجود يصحح. قال: لا يا أبا حفص، إنه ينفع. ليش ما ينفع؟ الله خلى فيه منفعة، ليش ما ينفع؟ قال: كيف يا أبا الحسن؟ قال: إن هذا الحجر ملك يشهد في يوم القيامة لكل من وافى البيت. فصل لنا يا أبا الحسن. قال: يأتي يوم القيامة الحجر في صورة رجل له رائحة طيبة وصورة جميلة، ويشهد لكل من حج واعتمر. قال: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. إذن الإمام علي سلام الله عليه بيّن على أن مو كل شيء جامد يعني ما إلى معنى، وإنما بعض الجمادات تنم عن معاني ومضامين، ما جي أن أنسفها وأقول هذا وثنية. لا، الله في الأساس يقر مبدأ القداسة لبعض الأشياء، ولكنه لابد أن تكون هذه المقدسات فيها دليل شرعي. وذاك تشوف كل العالم يجون يقبلون الحجر يزدحمون عليه، ما حد قال لهم ممنوع ولا حد قال شر، لم معترفين متفقين الشيعة والسنة جميع المذاهب على أن النبي قبله، أن النبي استلمه، أن النبي حتى إذا ما قدر يستلمه يشير إليه من بعيد، عاطيه اعتبار. إذن عندنا مكة مقدسة، المدينة مقدسة، الروضة في المسجد النبوي مقدس، عرفات وادي مقدس، مزدلفة وادي مقدس، وادي طوى وادي مقدس، الصفا مقدس، المروى مقدس. اللي ما يبغى يقول مقدس يقول محترم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ها؟ يقول هذه من شعائر الله. فيبقى أن هذه اللي احنا نسميها حسية مادية جمادات تنطوي على معاني، فممارسة عمل قدسي معها أمر يرضاه الله، الله يطلبه لأنه يشدك إلى المبدأ. لأن في ناس يقول أنا آمنت بالله بس أنا أتعامل مع الحسيات. يلا عندك الكعبة، فرغ كل مشاعرك، قبل الحجر وطف حالها وسولتها. زين، عندنا أماكن مقدسة كثيرة، أنا عديت هنا 10 تقريبا، لا 20 مقدس، ما أقدر أعدها الآن كلها، لكن وصلت الفكرة ولا لا؟ أنه يوجد في الدين عند جميع المسلمين الشيعة والسنة محل اتفاق أن هذه الأماكن محترمة مقدسة، لأن الإنسان إذا ذهب إليها يفرغ شاحنة عاطفية، شحنة عاطفية. يمكن احنا متعودين كل الروح العمرة والكعبة عندنا، لكن شوف اللي يجون من باكستان اللي أول مرة يجي حج إذا شاف الكعبة يموت من البكاء، معناته تفاعل. وانت لما تشوف منارة الحسين تخر دموعك لأنه يتفاعل مع المسائل الحسية، ما تقدر تقول له هذا ممنوع، لا تقول له هذا شرك. إذا كان مبدأ القداسة يقر الدين وأن هذا يشدك إلى المبدأ، فهذا يعتبر من المواد التي تؤكد المعتقد والدين في نفوسنا، يعني المسائل تربي. أنا أنصحك تقرأ كتاب اسمه التبرك لمؤلف غير شيعي، يصف أحوال الصحابة كيف يتعاملون مع رسول الله. يقول حتى رمانة المنبر، حين بعض المنابر فيها شيء مثل الكورة، هذه يسمونها رمانة المنبر، كانوا يتبركون بها، لأن النبي إذا جاء يخطب يحط يده عليها، يحبونهم ويحبون الخشب، يحبون ليش؟ يحبون لأن النبي كان يحط يده عليها، والنبي حبيب لله وكله يعتبر بركة. كانوا يقبلون قوسه وسيفه، إذا دخل المسجد يتمسحون بأكتافه ومناكبه ويقبلون يده. أنا صغيرة يقول إذا قبلنا يد النبي نجدها باردة كأنها الحرير وفيها أثر الطيب، طيب من طيوب الدنيا، طيب يبقى ثلاثة أيام بس اللي النبي حط إيده عليه ومسح إيده عليه. صلوا على نتفاعل مع الروائح، نسوي ضريح الحسين لها ريحة خاصة، لما تقبل الشباك وتقبل الأبواب ريحة واحدة موجودة في كل الأضرحة، وحتى في المدينة وفي الكعبة ريحة واحدة، هذه الرائحة العجيبة اللي مو موجودة عند بياعين العطور. فيبقى أمن الإنسان المؤمن من ضمن البرامج والمناهج التي تؤكد المسألة الدينية، وحتى يتعلق قلبا بالمسألة الدينية، مو فقط القضايا العقلية والبراهين والفكرية، يوجد ماديات وحسيات الناس تتفاعل معها. وذاك تشوف يمكن العالم إذا راح إلى كربلاء زين بالمع العلم اللي موجود عنده وعنده معرفة بالحسين سلام الله عليه، إذا شاف زحمة بعد يزور من بعيد، يروح يمشي زين، يعرف قداسة الحسين شلون يسلم على الحسين. لكن أنا وأنت إذا ما نقبل الشباك زر، نعتبر روحنا ما زر. لازم أقبل، لازم أشمها الريحة الطيبة. ولذلك من ضمن المسائل لابد تربي نفسك عليها هذه العلاقة، علاقة الحب والعشق. ولذلك الزيارة ماذا تقول؟ اللهم اجعل قلوبنا تحن إلى مواطن أقدامها، قلبي حن إلى أماكنهم. هذا الشاعر الجاهلي يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار، حب من سكن الديار. هذه قصة جميلة عن الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي يوم الأيام إجا زار المدينة المنورة، وكونه شيخ داعية ومشهور ومعروف، يعني محترم مو مثلنا بعد، هذه خلونا شوي يدخلونه داخل ويجيبونه، يعني أما إحنا بعد مرة الحاجز حتى لا يصير زحمة، النظام زين. لكن هذا كونه داعية وشخصية وإجا زار، دخلوه شوية من الضريح الشريف. قام الشيخ الشعراوي وقبل الشباك، واحد شيخ موجود قال له أشركت يا شيخ؟ قام الشيخ الشعراوي ما رد عليه، ولما إجا بيمشي إجا هذا الشيخ اللي قال له أشركت صف مع الجماعة يسلمون على الشيخ يحبوا الرأس، هو طبعا عليه عمامة أزهرية الأزهر كون. فإجا هذا الشيخ اللي قال له أشركت مساعة، طبعا قالوا له استحات فشلتنا للشيخ ضيف وكيف تقول له، قال ارتكب شرك وما ادري كيف. بعدين لما جاوا يسلمون عليه اجى هذا اللي قال حق الشيخ الشعراوي اشركت، اجى يقبل راس الشيخ، قال له الشيخ اشركت. قال له شلون يا انا؟ كيف تقبل هذه القماشه؟ العمامة قماشة، ليش تعب تقبل هالخرقة؟ قماش. قال لا أنا قصدي يا شيخ يعني أحبك أنت. قالوا أنا حبيت الضريح، أقصد أحب النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى القرآن تقبل هذا الغلاف الخارجي، شو الغلاف الخارجي غير كرتون؟ أنت قصدك من تقبيل؟ أقبل القرآن، أحب القرآن، أنا أحب القرآن. يقول لك الله إيه، عبر عن مشاعرك. ولذلك مسألة التمسح والتبرك والتقبيل كلها مسائل يقرها الدين، لأن من مبدأ الأساسي من المبادئ الأساسية في الأديان التقديس، ولكن بشرط أن يكون هذا التقديس مشرعا جائز شرعا. وبينا المسألة الكلية أنه إذا ورد روايات، إذا ورد أفعال، إذا ورد إقرار، نعم النبي يتمسح هذا بالحجر الأسود ويقبل صلى الله عليه وآله، وصاحب كتاب التبرك الذي أنصح بقراءته، وكانوا يتمسحون برمانة المنبر، وكانوا يتبركون بقوسه، وكان حتى إذا مرض أحد في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله يجون حق زوجاته يقولون عطونا قميص النبي، يأخذ قميص النبي يبلونه بالماء يحطونه على المريض ويشفى ببركة قميص النبي. طيب أنا طولت فيها هذه لأن كثير بعض شبابنا تصير عندهم شبهة، شالشرك شال، مع احترام للآراء الآخرين، ونقول لهم يا ليت نتقارب نتفاهم نتكلم كلام علمي يصير أفضل. محل الشاهد هنا خل أجيب هذه القصة اللطيفة. أخ الدكتور أحمد يرحمه الله تناقش مع أحد الأخوة من إخواننا، إيه قال ليش اللي عندكم هالتبرك وهالتقبيل وهالتقديس حق هذه الأشياء وكذا. هذا الأخ الله يحفظه جاوبه بجواب بسيط، يقول أخ والله ما كنت أعرف الفكرة بس الله جابها لي، ما شو جات مثل الوحي. هذا اللي يسمونه شنو؟ نطق لسان القدس روح القدس على لسانه. إيش قال له؟ قال له شو تقول في نبي الله يعقوب؟ قال له نبي. قال له لما غاب عن يوسف صار يصيح عليه لما عمت عيونه، قال له إيه؟ ابيضت عيناه من الحزن. قال له طيب وبعدين؟ قال له طيب وبعدين لما جاءوا اخوان يوسف الى مصر عرفوه وعرفهم، قال له ترى والدك استعمى من الصياح عليك، قال تفضلوا اخذوا قميصي هذا والقوه على وجهه يرتد بصيرا. كان اجا وقرا عليه، كان اجا ودعا عليه، ايش حق بعد ياخذ قميص يحطه على وجهه؟ معناته أن هذا القميص شنو؟ له خصوصية، له قربية من الله سبحانه وتعالى. طبعا البعض يقول هذا قميص إبراهيم عليه السلام لكن لبسه نبي. إذن الدين يتعامل حتى مع الماديات تكون لها فاعلية، لكن نعود إلى المبدأ بشرط أن تكون مشرعة، ما حد يجيب من عنده. إذن هي تكون وسيلة، والوسيلة يقول عنها العلماء الله أقرها في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولكن الله شو يقول؟ يقول الوسيلة لازم أنا أجيبها، ما أجيبها من عندك. لأن بعضهم يقول حق الشيعة أنتم تتوسلون بالأئمة وكذا، كما يسوي الكفار يتوسلون بالأصنام تقربهم إلى الله زلفى. أولا وقف وقف وقف، كيف تقيس الأصنام بالنبي وأهل البيت؟ هذا أول خطأ، قياس في محله. ثانيا الأصنام الكفار هم اللي فرضوها على الله، الله قال لهم جيبوا لي هبل وجيبوا لي العزة. يقول الله أنا أبغي مبدأ الوسيلة، نعم توسلوا بس لا تفرض علي من عندك أصنام تجيب. لابد من صدور الإذن، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لابد من صدور الإذن حتى يكون المسألة شرعية. وذا كثير من المسائل حتى بكلمتين تصير شرعية. هذه المرأة اللي قاعدة في بيتها وتعتبر أجنبية عليك ما يجوز تنظر إليها، بمجرد تقول لك زوجتك نفسي على كذا كذا بس يقول قبلت صارت حلال عليه، صارت شنو حلال عليه؟ لأن العقد أمر شرعي أحل هذه المرأة لهذا الرجل، وبس يقول فلان طالق وتوفر شهود عدول صارت حرام عليه ما يجوز يطالعها. زين كلام، هذا الكلام الله أمر به حتى يعطي شرعية للزواج وهو العقد، ويعطي شرعية للطلاق وهو الإيقاع. يعني عندنا الزواج عقد والطلاق إيقاع بالمصطلحات الفقهية. إذن يبقى أن الله أقر مبدأ الوسيلة والقداسة، ولكن حرف استدراك يفيد نفي ما توهم ثبوته وإثبات ما توهم نفيه، أن يكون هذا المقدس هذا الوسيلة الله جعله، مو احنا نجعله. إذا ثبت عندك الدليل توسل تبرك حسب ما تشاء. ولذلك الله لم يأذن أن يكون هبل والعزى وسيلة إليه، وأذن أن يكون محمد وآل محمد وسيلة إليه. إذن خلصنا من هذه النقطة، وهو أن يوجد مشتركات في الأديان. المقدس الله أقره كمبدأ، ولكن القيد في ذلك أنه يكون شرعي جائز شرعاً. جانب آخر، أن الإنسان المؤمن مو دائماً يجي عن طريق الأدلة والبراهين وغيره، أحياناً يريد أشياء حسية أشياء معنوية. نعم، بعضهم لازم يربط خيط بالضريح، اربط وقبل وتبرك الله يبارك لك ولا تنساني بالدعاء. زين، إذا نحن نفوسنا تحن إلى هؤلاء الأولياء، إلى هؤلاء الأصفياء، إلى هؤلاء الأطهار. وذاك لما تجي للحسين وتقبل الضريح، يجي واحد يسمسكك يقول لك ليش فعلت؟ يقول أصلا أنا مو ليش فعلت، أنا أصلا ليش جيت للحسين؟ غير لأن له ارتباط بالله، لو ما له ارتباط بالله والله ولا عرفناه ولا جيناه. لكن لله مرتبط بالله، ولكن هذا الحسين ما عرفناه. لكن كونه مرتبط بالله، معود على قضية تقبيل الإعمامة مالت الشعراوي، يقول أنا أحبه لأجل من؟ أحبه لأجل من؟ لله، لأن الله أحبه ويطلب من الناس أن يحبونه. ومن جملة التعبيرات التقبيل والتقديس والتبرك، هذا تعبير عن الحب. لا بد أعبر عنه بمصير. أنا أشوف طفلي إقبالي شحليلة وما أقبله، ما يصير. وإذاك هذا التفاعل الوجداني أمر فطري، ولكن الإسلام ينظمه، الإسلام يقننه. ونأتي الآن إلى الفقرة الثانية. تكلمنا عن القداسة والمسائل المقدسة، وبينا فيها بعض المسائل، أصلنا في هذا وقعدنا أيضا بشكل مختصر. النقطة الثانية، كربلاء أرض مقدسة. كربلاء ليست أرض مقدسة، وبدليل ما جاء عن رسول الله عن خصوصيات كربلاء. وعندنا هناك عن خصوصيات كربلاء تقريبا ما يقدر بعشرة خصائص رويت عن النبي صلى الله عليه وآله في خصوصية كربلاء، في خصوصية أرض كربلاء، تربة كربلاء، وما يجري عن كربلاء. ما راح أتكلم عن البكاء وغيره، هذا موضوع خلصنا من عنده. لا، نتكلم عن هذه الأرض المباركة الطيبة، لأن الشيعة يعتقدون بقداستها. عندكم دليل على قداستها؟ نعم، أول من ألفت إلى تميزها النبي صلى الله عليه وآله، وأول مخلوق جاءه يبين خصوصية هذه الأرض جبريل أمين الوحي، جبريل أعظم الملائكة عليه السلام. وخل أقرأ أولا الرواية، وصلوا على محمد وآل محمد. هذه الرواية تقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الإخبار عن الحسين، كان النبي عليه السلام، وهذه الرواية يرويها الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام، قال كان النبي صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقال لا يدخل علي أحد. أنا بدخل غرفة يا أم سلمة، لا تخلين أحد يدخل علي، لا يدخل علي أحد. فجاء الحسين وهو طفل، تقول فما ملكت معه شيئا، يعني ما قدرت أمسكه، فلت طفل فلت دخل. فتقول ما ملكت معه شيئا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وآله. تقول فدخلت، يعني دخلت بآخر. أم سلمة تقول، تقول فدخلت على إثره، فإذا الحسين على صدره، وإذا النبي صلى الله عليه وآله يبكي، وإذا في يده شيء يقلبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله، ها شوف النبي قال، قال يا أم سلمة إن هذا جبريل يخبرني أن هذا مقتول، يعني حسين، وهذه التربة التي يقتل عليها، فضعيها عندك، فإذا صارت دما فقد قتل حبيبها. فقالت أم سلمة يا رسول الله سل من الله أن يدفع عنه ذلك، اسأل من الله أن يدفع عنا القتل، أنت دعاءك مستجاب. قال فعلت، دعيت الله أن الله يدفع القتل عن الحسين. فأوحى إليه الله فقال لي، يعني فأوحى الله عز وجل إلي أن له درجة لا ينال هذه الدرجة أحد من المخلوقين، وأن له شيعة يشفعون ويشفعون، وأن المهدي من ولده، فطوبى لمن كان من أولياء الحسين وشيعته، هم والله الفائزون يوم القيامة. يجي واحد يقول الشيعة هذا خرابيط حديثكم أنتم، معنى الرواية رواية شيعة وسنة. يجي واحد يقول شو الكلام هذا، هذا الكلام لا قيمة له. يجي واحد يقول سندها ضعيف، اطرحها عرض الجدار. الآن وجودكم هذا يحتاج إلى سند. يقول يأتي شيعة يشفعون ويشفعون، في رواية يبكون عليه، يحتاج نجيب البحث والسند، هذا الواقع يصدق الرواية ولا ما يصدقها؟ ملايين الشيعة اللي يجتمعون، أليس هذا اللي قال النبي تحقق ولا ما تحقق؟ كلام النبي صار واقع، كلام النبي شنو صار واقع؟ أجل أنتم اللي موجودين هنا، شو اللي جابكم؟ شو اللي جاب حد عطيكم فلوس؟ شو اللي عندنا بالحسينية احنا نوزع شيكات؟ شو موجود غير أن هناك جعل إلهي، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الله أكرم الحسين وجعل له من يحب، وجعل له من يهفو إليه سلام الله عليه. إذن هذا حديث النبي، بعد الله يقول اشتبي أكثر من هالظاهرة، ملايين العالم يزحفون إلى الحسين، هذا كلام النبي الآن تطبق واقعا. أتمحل في سند ولا أقول رواية ضعيفة ولا هذه من أقوالكم يا الشيعة؟ هذا لا شيعة لا سند لا غير، الواقع يصدق ذلك. يجي واحد يقول الأحساء، من يقول فيها نخيل؟ لا فيها نخيل ولا فيها عيون، وكل العالم تجذب، وهالجبل اللي يقولون بارد في الصيف، ما هالشيء الخرابيط اللي قاعد تقولون؟ حطوه في سيارة وجابوه الحساء، وإذا يشوف هذه الغابة من النخيل ويدخلونه في جبل القارة لين برد، وشاف العيون وسبح فيها وطومس لين شبع، قال ياثر صج الحساء الشكل. إذن الواقع سوى الحساء مثل اللي يقولون ولا لا؟ إذن يبقى أحياناً اللي يصدق الخبر الواقع. إذن خبر أن هذه الواقعة، وأن للحسين جماعة، وأن له شيعة، وأن كربلاء تزحف إليها الملايين، النبي قال كلمة والتاريخ صدقها، الواقع صدقها، إجا وصارت الناس. ولذلك أنت لو تفعل ما تفعل ما تستطيع تجمع الملايين كلهم على شيء واحد، ما تقدر. الحج لأن لله تجتمع فيه ملايين، المدينة لأن فيها النبي تجتمع فيها ملايين، ما يقدر أحد يجمعهم بفلوس أو شيء ثاني، هذا اللي يجمعهم الحب والدين والولاء والعقيدة. إذن يبقى هذا الحديث من رسول الله يثبت لنا خصوصية هذه التربة الطاهرة التي جاء بها جبريل. ورواية ثانية عن عائشة تقول قبلها، لما جاب له جبريل التربة قبلها. الحين أنتم هذا اللي تسوونه، أسألكم لما تشوفوا التربة شو تسوون؟ هذا عائشة تقول النبي لما شاف التربة قبلها، إذن إحنا مو قبلناها، النبي قبلها قبلنا، فإحنا على هدي النبي. يا أخي قبلوا النبي قبل. ورواية أم سلمة تقول قلبها، ورواية الإمام علي قال شمها فأخذ يبكي، وكلهم صاروا قلبها قبلها شمها وبكى صلى الله عليه وسلم كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نحن يا الشيعة اللي حاطينها التربة ونقبل فيها، بكى تربة جابها جبريل لرسول الله وشافها وبكى، شافها قبلنا النبي وبكى عليها قبلنا وقبلها قبلنا صلى الله عليه وآله، وصارت معاجز وكرامات بحيث قال لأم سلمة ضعيها في قارورة واعلمي أنها إذا احتالت دما فإن الحسين قد قتل. وهذا يرويه الشيعة والسنة على حد سواء، بل صنف في كتب الحديث روايات تسمى بأحاديث القارورة وأحاديث أم سلمة في رؤية في رواية قتل الحسين ومجيء جبريل بتربة. وعندنا هنا أقرأ عليكم هذا المسرد ماذا كان مع النبي في قضية كربلاء، بس في قضية كربلاء الحديث كله عن كربلاء كونه بقعة مقدسة، شوف شو اللي صاير فيها، وهذا عن رسول الله. الأمر الأول قال إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء. إذن هذا النبي الأرض اللي بينذبح فيها صبطة وحبيبة، يحبها الأرض بقعة طيبة ولله. فمد يده، طبعا جبريل، فمد يده فقبض قبض من تراب فأعطانيها، هذا النبي يقول أعطاني تربة منها. وكذلك جبريل عليه السلام مد يده فارتفع كل منخفض وانخفض كل مرتفع، فرأى كربلاء من الحجاز شاف العراق، يعني النبي جبريل أرى النبي صلى الله عليه وآله كربلاء من بعيد، خلاه يشوفها من بعيد. أم سلمة، هذا رواية الشيعة، اللي بيجي الآن رواية شيعة، ذيك رواية سنة، معانا احنا نرويها نفس الشيء، أنه مد يده وشاف أراه كربلاء، وأنه جاء بقبضة منها وأراها النبي، وصارت الأحداث الثانية قبلها شمها قلبها بكى. ثم الرواية ذي عن أم سلمة يرويها مولانا الصادق، أم سلمة تقول النبي ذات ليلة غاب عنا فترة طويلة في الليل، هذه الرواية تقول وإذا به قد رجع أشعث في رأسه التراب وهو حزين كئيب وعند في يده شيء يقبض عليه. قالت يا رسول الله غبت عنا طويلا هذه الليلة إلى أين مضيت؟ قال أسري بي هذه الليلة إلى أرض العراق إلى أرض يقال لها كربلاء فرأيت مصرع الحسين. يعني النبي ما طابت نفسه إنه بس يشوف التربة، أنت تقول ما أبي أنا أشوف بس التربة أنا أبي أروح. النبي ما طابت نفسه إنه يوري كربلاء من بعيد، راح يقول أسري بي إلى أرض العراق، يعني النبي وطاها راح عن طريق المعجز، راح وحضر إلى كربلاء، ما طابت نفسه بس يشوف من بعيد. الله أكبر، احنا من اللام اذا نشتاق الى كربلاء، لان النبي قبلنا هو اللي زرع الشوق الى كربلاء صلى الله عليك يا رسول الله. والله كل قلوبنا على قلبك ونعرف شو الالم اللي موجود في قلبك، يا ليت احنا نفديك يا رسول الله. هذا كله نسويه تقربا الى الله بحبك وتقديرا لمشاعرك. دمعة سالت على خد رسول الله، الله جعل كرامة لها مليارات الدموع، تقدر تحصي الدموع على الحسين؟ كرامة لدمعة نزلت على خد الحبيب المصطفى. إذن يبقى أن كربلاء مسائل القداسة فيها كثيرة، خذ مثلا أسري بي، دفع التربة إلى، جاء بها جبريل إلى من كربلاء إلى أم سلمة، أمر النبي أم سلمة أن تحتفظ بها في قارورة، أخبر أم سلمة أن التربة تحتال دما بعد مقتل الحسين، شم التربة قبلها قلبها شمها بكى. ورؤية أحلام أيضا، وهذا في مصادر إخواننا السنة، أن ابن عباس في الليل نايم فرأى النبي جاءه أشعث أغبار أوضاع متغيرة، قال لعبد الله بن عباس: مالك يا رسول الله؟ هذا في الرؤيا في الحلم، يروى حتى عند مصادر إخواننا السنة. إيش مالك يا ابن عباس؟ يعني حتى على مستوى الأحلام بعد. قال: الآن جئت من كربلاء ألتقط دماء الحسين. وقعد، وإذا هو يوم العاشر من محرم، فعلم عبد الله بن عباس أن الحسين قد قتل بهذه الرؤيا. وأم سلمة كذلك في نفس الليلة رأت النبي أشعث أغبر، قال: أنا جئت من كربلاء، حفرت القبور للشهداء، ومنهم الشهداء اللي في كربلاء كلهم عياله، فريثة كبده، أصباط الأكبر، القاسم، أقمار، شموس، من آل محمد. بعد أنا أكتفي بهذا القدر لأن الحديث طويل، كنت بتعرض إلى قداسة كربلاء تاريخيا، لكن أعتقد إذا هذا المقدار كافي إن شاء الله أخواني، كافي، فكرة واصلة أن المقدس لابد أن يكون مشرعنا، أنه هذه البقعة مباركة مقدسة قطعا، ولا نلتفت إلى أقوال من يقول، ويبقى أننا نتفاعل مع كربلاء بحجمها وتهيأوا لزيارة الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. من بات ليلة في كربلاء تعادل عبادة 70 سنة. مبيت ليل، من بات ليلة العاشر، إذا تقدر تطلع تصريح وتروح وتلحق على كربلاء ليلة عاشر، أول ناس محرومين من هالفضيلة إحنا الخطباء، وما أقدر أروح ليلة عاشر أقرأ، لكن أنت بإمكانك طلع لك تصريح وتروح. من بات عند الحسين ليلة العاشر حشر ملطخ بدماء الشهداء في زمرة من قتل مع الحسين. وين أنا حصل الفضل؟ مو شرط إلا في الحضرة، في أي مكان تكون موجود في كربلاء يحوشك الفضل. ولذلك توجه الحسين إلى كربلاء كما وعد، كما بين المصطفى وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يسير على جواده وقاطعه الحر بن يزيد الرياحي، وصارت بينهم مشادات، الحسين يقول: لا أتبعك، والحر يقول: لا أدعك. قال له الحسين: اخذ طريق نصف، أو حل نصف بيني وبينك، نروح إلى طريق ما يدخلنا الكوفة ولا يرجعنا المدينة. هذا الحر اقترح هذا. قال الحسين: من يعرف الطريق على غير الجاد؟ تقدم الطرماح: يلا عاد احنا نحدي بركب الحسين، نشترك في حداء هذا الركب حتى يصلوا إلى كربلاء. أخذ بزمام الناقة وجعل يقول: يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر، يا مالك النفع معا والضر، أيد حسين سيدي بالناصر. وإذا بجواد الإمام قد وقف، دفعه لم يندفع، زجره لم ينزجر، ثم التفت إلى أصحابه قال: ما تسمى هذه الأرض؟ لأنه موعود. ها، قالوا النواويس، قالوا العقر، قال: أعوذ بالله من العقر، ألها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. قال: كرب وبلاء، خيموها هنا يقتل الرجال، ها هنا يذبح الأطفال، ها هنا أذبح من الوريد إلى الوريد، ألا من مناد وحسينا. وإذا تروعت قلوب العلويات، وكأني بالعقيلة زينب: أخي يا حسين ارجع بنا إلى حرم جدنا. قال: لو ترك القطا لنام، تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوين.
قللها يا ماي العين كلها نقلبة علينا، تقل لأحمل ضعونك وسدر للوطن بينا. قالها ما يخلوني يا اختي ارد بضعوني، ونيتهم يجتلوني ولابد ما تشوفيني، وشيبي يخضب من الدم انا من مناد وحسينا، والاكبر على الارض مطروح عيونك لازم تشوفه، وجاسم عالثرى مرمي بدال العرس والحوفه، واخوك على النهر مرمي يم مقطع جفوفه. انا من مناد ومصيبته بعد يا ابا عبد الله، يا اخت الشمر لو شفتي بعد ولا تحاكينا، يا اخت الشمر لو شفتي بعد ولا تحاكينا، يتربع على صدري يا اختي ويقطع بنحري. انا من مناد حسين نادت اجل وصبنا قابل ينترحلوا، وقابلين على الغابرة تناموا. ويلي ويلي وصيت من يحسين بينا، والله من تجبل من تجبل الغارة الغارة علينا. بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، يا الله نسألك بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى لا سيما المنظورين ومن قلدون الدعاء. جماعة الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء الطيبة، الفاتحة مع الصلوات.